قضاء كتاب الذبائح والصيد والحكم على الصيد.
قول كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ظاهر صنيع المؤلف أن التسمية على الذبائح ليست بواجبة، ولكن الصحيح وجوبها، كما تجب في الصيد تجب في الذبائح. والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة، انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة هذا الذبح، وهي الرقبة أو أي موضع من البدن إذا تعذر ذلك المكان، مثل أن تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاة، فهنا يمكن أن ننهر الدم من أي موضع كان من بدنها، حتى مثلا من بطنها، من فخذها، من أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. كان أحد الصحابة قد لحقها هنا هربت فعقرها حتى أثبتها ومات، فقال هذا الكلام. وأما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد، ويطلق على المفعول الذي هو المصيد، الذي هو المصيد. وأما التسمية فهي قول بسم الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله عذاب أليم. هذه الآية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فأراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، بالخير ليبلوه أيكفر أم يشكر، وبالشر ليبلوه أيصبر أم يجزع، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، بشيء منه تناله أيديكم ورماحكم، فكانوا يمسكون الصيد العداء كالضباع بأيديه، ويمسكون الصيد الطائر برماحه، يعني بدون سهام، يقول هكذا بالرمح ولا يطير، يمسكه وهم محرمون. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب، يعلم علما يترتب عليه الجزاء. أما العلم الأزلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه الجزاء، ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الآية: لنعلم وليعلم. كيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم؟ فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. أولا قالوا: المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف، بل لعدم وجود المكلف، لأن الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون. وقالوا إن مراد جواب آخر: لنعلم علم ظهور، علم ظهور وخلق، لأن الأول علم تقدير، والثاني علم ظهور، يعني يبرز في الظاهر هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل. عرفتم؟ طيب. وقال آخرون: بل المراد بالعلم علم بأنه كان، علم بأنه كان، والعلم السابق علم بأنه سيكون، فيكون تعلق علم الله في هذا الشيء تعلق شيء بأمر كائن سابق، والأول علم بأنه سيكون، مثل أنا أعلم أنه سيأتيني زائر غدا، أعلم ذلك. فإذا جاء فالعلم الثاني غير العلم الأول، لأن علمي الثاني رحمك الله، علمي الثاني علم بأنه جاء، والأول علم بأنه سيجيب، بأنه سيجيب. وعلى كل حال فهذه الآيات من المتشابهات، من المتشابهات، ولهذا استدل بها غلاة المعتزلة على أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع. والمتشابهات يتعلق بها الزائغون في قلوبهم زيغ يتعلقون بها، وأما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الآيات كلها محكمة. قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب، بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس؟ يعني ليعلم من يخافه إذا كان غائبا عن الناس، أو بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. فالإنسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه بذاته، لأنه لا يرى الله، ويخاف الله وهو غائب عن الناس لأنه لا يخاف الناس إنما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب ولم يأتوا هذه الصيود أبدا، ما أتوها. وإذا قارنت بين هذه الواقعة وبين حال بني إسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت أو الصيد يوم السبت تحيل ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يأتيهم شيء، فصار والعياذ بالله يتحيلون يضعون الشبك أو الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. هذا لا شك أنه حيلة لا تحل المحرم، لأن التحيل على المحرم لا يزيده إلا خبثا، إذ أن فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل، لعب على الله. ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني من اعتدى بعد أن نزل التحريم والمنع فله عذاب أليم أي مؤلم، وأما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم. وقد أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وقالوا من نشأ في بادية بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فإنه لا يلزم بقضائها، سواء كانت صلاة أم صياما أم زكاة أم غير ذلك، لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذا حق، هذا صحيح. لكن قد يخشى من شيء وهو التفريط في طلب العلم، تفريط في طلب العلم قد نؤاخذ الإنسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مفرطا في طلب العلم، ومن ذلك أن يقال له هذا حرام أو هذا واجب فيقول اسكت، لا تسأل العلماء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. هكذا يتواصى بعض الناس فيقول له والله هذا حرام، قال أخي اسكت خله مدام ما جانا أحد يقول لنا يطق علينا بالباب، نعم اسكت، لا تسعوا عن أشياء تبدأ لكم. ويتلون الآية هذه يتلونها استشهادا بها على باطلها. هؤلاء نقول إنهم غير معذورين لأنهم إيش مفرطون في طلب العلم. أما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله أو يكون قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح فهذا لا شك في أنه معذور ولازمه قضاء الواجب. ولهذا كانت المرأة التي تستحاض فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها بالإعادة. وكذلك عمار بن ياسر أجنب وتيمم لكنه بنى على أصل وهو القياس أن يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم.
قوله جل ذكره وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوهم.
قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه جملة مستغلة هي قاعدة من قواعد الشريعة أوفوا بالعقود. العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد. فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر. النذر عقد بينه وبين ربه. وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة. ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز الإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة لأن دخوله بالطاعة التزام بأن يكملها. ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه دخل في الطاعة النفل على أنها نفل هو فيها بالخيار فهو عاقد الله على أمر يعلم أنه أن له الرخصة في تركه. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. من الذي أحلها؟ الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم. أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ولم يقل إلا ما تلي. وإن كان هناك آيات سبقت لسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره. ولهذا قال إلا ما يتلى ولم يقل إلا ما تلي. ما الذي يتلى علينا؟ حرمت عليكم ميتة في نفس السورة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طيب غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد. ومحليه أي فاعلين فعل المستحل. وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال يعني غير صائد الصيد وأنتم حرم. وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان إحراما أو مكانا حراما. وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم لأن الناس لا تقسى محل خارج الحل خارج الحرم ها يحل الصيد ولا لا يحل الصيد كذا. ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب أولى. إذن الأقسام أربعة